وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى مسائل تتعلق بذلك، منها الخلوة وحد الخلوة ومس، والآن نتعرض لمزيد من المسائل. وقد ذكرنا أن فقد ذكرنا أن الله نهى عن الزنا ولم ينهى عن ذاته مباشرة، فقال ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا، ليسب بذلك سبحانه كل طريق يؤدي إلى الزنا. وذكرنا مسالك كما ذكر الحسن أو غيره، أن الشيطان يفتح للإنسان 99 باب من الخير ليوقع في باب إيش من الشر. فمن تلك المسالك مس المرأة للمصافحة، ولا شك أن هذا حرام وليس مكروه بل محرم، وهو من الزنا. ما الدليل أن مس المرأة الأجنبية من الزنا؟ يعني من الزنا بجارحة اليد، أن الزنا يكون في شارحة الفرج أو يكون بجارحة اليد أو بجارحة الفم. نعم، حديث كتب حظه من الزنا، حديث البخاري، كتب ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزني وزناها النظر، فمن أم كثير من الناس تزني بنظرها، نساء ورجال. أما المرأة تتفرس أو تتدبر شكل الرجل من جهة جسمه، من جهة النظر إلى وجهه، من جهة النظر إلى مواضع الشهوة، عياذا بالله، هذا حرام لا شك. ولا تقول بعض الناس عنده شبه النساء، يقول نظر المرأة للرجل ليس كنظر الرجل للمرأة، وتتوسع إلى هذه الدرجة أن تتبع رجل بعينه مهما كان النظر إليه فتنة فتنظر إليه، سبحان الله، فتقع في فخ نصبها أو شرك نصبه له الشيطان. طيب، وهذه زنا بجارحة العين، تزني العين سبحان الله وزناها البصر، واليد تزني وزناها البطش. فتزني، فيزني الرجل بيده إذا صافح امرأة لا تحل له، أو مازح ابنة عم له، أو أجنبية، بأن أوقع يده عليها ضربا أو مسا ليدها. لكن هل يجزئ للتخلص من هذا المحرم أن يصافح المرأة من وراء قفاز؟ كيف؟ نص الحديث يدل على ظاهر المس، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمس أحدكم، لأن يدك في رأس أحدكم مخيط من حديد. نعم، خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. فهذا قد يقول قائل، وهو حديث لن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من يمس امرأة لا تحل لها، قد يقول هذا المس، لكن أنا لن أمسها. وقد خرج الروياني في مسنده من حديث معقل بن يسار: لن يطعن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا مسته المرأة من وراء العبات، كفكفت عباتها وصافحته، أو لبست قفازين وصافحته، نقول في هذه الشبهة كمن، وإن كان في بون بينهم شاسع لكن للتصوير، يقول إنسان: أنا سأضع غطاء على آلتي ثم أزني، يعني أضع غطاء من بلاستيك أو شيء على آلتي وأزني، أنا ما مسيت إيش بفرجي فرج المرأة فوقعت في تعريف الزنا، هل يقبل هذا؟ ما يقبل. ولذلك تفطن شيخنا صالح الفوزان لهذه الواقعة، فكان يجعل فيه نظر أن يكون كفارة في نهار رمضان صيام من أتى امرأته وقد ألبس ذكره شيء، لأنه يقول هذا يعني فيه نظر ما يقع عليه الكفارة. ثم ما لبث إلا قليل فقال الشيخ: كلا، أنا الآن أرجع عن قولي. وهذه سيمة أهل الحديث، الرجوع للحق. فقال الشيخ: لا، فيه كفارة. فسواء مست الأجنبية أو مسها رجل من وراء قفازين من وراء أو مباشرة، كله لا يجوز. لكن يتحقق المحرم وعظيم الذنب في إيش؟ إيه، ولكلها ذنب، لكن ذنب أشد من ذنب. فلا ينبغي للإنسان أن يمس امرأة ولو من وراء حائل، لا تحل له. حديث معقل يسار عند الروياني: لأن يطعن في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن مس المرأة يهيج الشهوة بين الطرفين، وتعرفون أن النار حفت بالشهوات، فلربما وقعت في نفسه لذة وهيجان للمنكر، وهذه القاذورات أشد مما لو مس امرأته. لأن مس المرأة يؤدي إلى الجنة، أليس كل جماع يجامع الرجل امرأته يكون صدق له؟ ولعله جماع من تلك الجماعات التي صنعها ثقلت ميزانه ودخل الجنة، لأنه قال إيش؟ وفي بضع أحدكم صدقة، في صحيح البخاري قال: يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له أجر، فقال: أفرأيت إن وضع في حرام ألا تكون عليه وزر؟ كذلك وضع في إيش؟ في حلال. وبعض العلماء ذهب أن الجماع ولو لم تنوي به التعفف يقع لك أجر فضل من الله، حتى قاسوا عليه الذكر، قال: لو أنا قلت سبحان الله من غير تستحضر التعبد بالذكر كتب الله لك، لأن لسانك ممكن أن تغتاب به، فبدل ذلك قلت سبحان الله فلك أجر. وكذلك الفرج ممكن أن تقع فيه بحرام، لكن وقعت فيه حلال نعم فتؤجر بلا نية. هكذا بعض العلماء يقولون في هذا الباب. ولذلك الشيطان لما يرى ما يؤدي إليه الوفاق الزوجي والجماع من خير من الولد من الحسنات، يبدأ يبغض الشخص في زوجته، يبغض في شكلها، يبغض في، ويرى أن الأجنبية وإن كان زوجته تفوقها جمال أحسن وألذ عندما ينظر إليها، لأن النظر الأجنبية طريق النار، والنار حفت بإيش؟ بالشهوات. ونظر إلى زوجته استحسانه والوقاع الذي أمر الله به والنكاح حرم السباح طريق للجنة، والجنة حفت بإيش؟ بالمكاره. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا التلاعب الشيطاني به، ويرضى بما قسم الله له، ولا يتدبر بعينه النساء الأجنبيات، لأن الله إذا كفر نعمة الزوجة نعم فإن الله سبحانه وتعالى يسلط على قلبه ما يبعد عنه التلذذ بهذا الحلال، أنه مد بصره. هذا من عقوبات الرحمن للذي يمد بصره ويصافح الأجنبيات، بل ويصنع مع الأجنبيات علاقات بمعنى صداقة بمعنى إلى آخره. فسبحان الله يفشل في حياته الزوجية ويشتكي، يعني اشتكى بعض الأزواج يقول: أنا واقع امرأتي بما أحل لكن لا أجد لذة. المشكلة هي فيك أنت، تمد بصرك إلى الحرام ثم يحرمك الله اللذة الحلال. فانتبه لنفسك يا أخي، ولا تندفع في هذا الخندق المليء بالعقارب والحيايا والنيران، ألا وهو الفاحشة التي حرمها الرحمن، وسلوك طرقها من التعرف بالعلاقات المحرمة مع النساء، أو المردان وهو انحسان الرجال الذين لا شعر في وجوههم ويشبهون النساء، حينئذ فهذا طريق يؤدي الفاحشة. أو تعري المرأة أمام محارمها، كما شكى لي إنسان أن أخته لما تعرت أراد مواقعتها بالحرام، فحينئذ يجب أن يسد كل باب يؤدي إلى الفاحشة، ومنها المس باليد، إلا المحارم لا شك إن الله جعل لهم ذلك. لكن ننبه أيضا أن من وجد نظرات شاذة أو بعض التحركات المريبة من رحم فاسد له، كوجدت فلانة من خالها أو من رحمها، ذلك يجب أن تحتجب عنه ولا تقعد معه، لأنه فسد قلبه وانتكست فطرته فلا يجوز. كأخ الرضاعة، إذا كان يعني فوجئ بالتحليل ولم يعتاد، وجد فتنة عظيمة تأتيه في هذا الباب، يجب ألا يقابل أخته من الرضاعة إذا رأى الشهوة تتسارع إلى قلبه الشاذة، لن يجيد عهد بمحرمية. وهكذا أمرت الشريعة بسد الذريعة لكل الفواحش، حتى مالك في زمن الفساد قال لا تسافر المرأة مع ابن زوجها من غيرها، نعم تسافر معه ويخلوان، لأن هذا الشاب قد يقع في قلبه ما يقع لحداثة المحرمية في زمن الفساد خاصة. فذكرنا لكم شيء من ذلك في بعض المجالس العلمية. إذا المس لا يجوز بكل أشكاله إلا مس الطبيب، وليحرص الطبيب حينئذ إذا أراد أن يمس شيء من بدن المرأة أن يلبس القفازات ثم يكشف له من المرأة ما يحتاج إليه، فتغطي المرأة بدنها إلا المكان الذي يريد أن يعاينه ويفحصه. نعم، وعلى المرأة أولا أن تنظر إلى طبيبة حاذقة، فإن لم تجد فمسلمة صالحة مؤمنة، فإن لم تجد فطبيبة يعني ولو أنها مقصرة في حجابها ودينها، فإن لم تجد فكتابية، نعم، فإن لم تجد فطبيب مسلم صالح، فإن لم تجد، المهم هذا كله لتبتعد المرأة عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليعلم الإنسان أن هذا الطبيب أصلا بشر، فإذا سلكت المرأة معه مسلك الأمانة بزعم أنه أمين فغلت في هذا الاعتقاد فيه حتى كشفت ما لا يحل لها أن تكشفه من غير ضرورة، فإنه قد يقع تقع فريسة الورطة لا تستطيع ربما أن تخرج منها. نعم، فالرب قال ولا يخضعن بالقول، سواء كان تخضع بالقول للدكتور أو الطبيب، فليس جاه الطب في نفسها يجعلها تضاحكه وتمازحه، فإن هذا يفتح باب الفواحش. وكم قضية فساد وجدت بين بعض الأطباء مع الطبيبات، وإن كانت ليست كثيرة، لكن سببها أن الناس يثقون ويقولون لا يمكن ولا يمكن، ليس بشر، الله حرم على الطبيب وغيره أن تتغنج المرأة معه وتمازحه ويخرجان عن الوسطية التي أمر الله بها، فقال سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول. الوسطية اتباع الرسول، هذا معنى الوسطية، وليس حالة اختيارية يتوسط فيها الشخص في المحرمات فيقول أنا أصافح المرأة لكن لا أزني بها، هذا لا تسمى وسطية، هذا خرج عن حد الاعتدال إلى المحرم شرعا. من بعض الناس يفهم الوسطية فهما غريبا، وهو أنه حالة يعني يجوز فيها النفس اختيار المحرمات في أخف صورها، يقول خلينا وسط. نعم، المحرمات كلها حرام سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال ابن مسعود يجتنب جميع معصيته. وما رأيكم في من يفعل بعض المحرمات ثم يقول إيش أن الرسول قال سددوا وقاربوا، سددوا أي إلزموا إيش السداد، وما أحل وابتعدوا عن الحرام، هذا هو السداد. قاربوا، إذا ما استطعتم أن تأتوا بنوافل كثير فعلى الأقل افعل ما استطعت، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون إيش يضربون في الأرض. فهذا بالتبشير من الرسول أن تقارب، يعني تقارب، ما يشترط أن تأتي بعبادة الرسول، قد لا تناسبك، ما تستطيع أن تقوم 4-5 ساعات في الليلة، قد لا تستطيع هذا، ويخل بعملك الواجب في الصباح. نعم، ولكن قارب، ما استطعت 4 ساعات نصف ساعة حتى تؤدي عملك الصباح. الله أمرك بالاعتدال، ما أمرك سبحانه وتعالى لا بالغلو ولا الجفاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي متبعين للصحابة. ولا يجوز للإنسان يقول يا أخي صافع بنت عمك الدنيا عيد، زي أختك هذه صافع، عيب عليك، اترك التشدد. وإذا ما صافحت عيرك بالتشدد وقال لك إيش هذا تشدد وهذا رجعية أو كما يذكر. قال أنا أقول خليك يا ولدي وسط، أنا ما قلت لك خليك في فراش واحد مع بنت عمك، زي أختك صافح. هذه الوسطية الغريبة التي يفهمها بعض الناس. الصحابة لو طرح بينهم هذا الفهم لتمعرت وجوههم ودارت من هذه المحرمات اللي يقول فيها هذا الكلام. نعم، فليس الوسطية عقلانية، بل الوسطية اتباع للسبل السوية الموروثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحبه. هو الذي قال فيهم النبي استفسر قمة عدد 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وصحبه. هذه الوسطية، أن تكون على مثل ما كان عليه النبي إيش والصحابة. قد يكون الإنسان ضيق الأفق فلا يفهم أيضا وسطية الدين في تعامل ولي الأمر. فرسول الله مثل ولي الأمر، لكن كانت هناك مفسدة، وشي أن يسلم أبا بصير، وهذه مفسدة، لكن ذابت معها مصلحة الصلح. فتعامل ولي الأمر مع الأعداء ونحو ذلك، نعم، قد يكون فيها فقه لا تعلمه أنت، وإن كان ظاهرها مفسدة، لكن يرجو منها ولي الأمر مصلحة أعظم تذوب مع هذه المفسدة من احتلال البلدان المسلمة إلى آخره. فبعض الناس لا يفهم هذا، هي هذه وسطية، تعامل ولي الأمر بفق ما تعامل الرسول في مثل حادثة البصير وسطية، نعم، ليس معناها شهوانية أو نحو ذلك. فعلى المسلم حينئذ أن يفقه الوسطية، وهي اتباع الرسول في حربه، في سلمه، في إمامته، في تعامله مع النساء، في تعامله مع الزوجات، هذه الوسطية. نعم، اتباع الرسول والصحابة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقل من يفقه هذا. إذن هذه المسائل التي في تدخل في قوله ولا تقربوا الفواحش، قال أيضا في آية عند في الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، ومن ذلك أيضا في هذا الباب الذي نهى عنه العلماء هو إلقاء السلام. فقالوا لا يلقي الشاب السلام على شابة، لأن هذا قد يفتح باب إيش فتنة، إلقاء تخصيصها بالسلام. لكن إذا الشيخ الوقور رأى مجموعة من النساء فلوى بيده إليهن بالسلام ومن غير فتنة لا شك، فإن هذا أبعد ما يكون، ولا بأس به، فإن محل ذلك الفتنة كما هو معلوم. نعم، والله سبحانه وتعالى لاحظ قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا. وفي الحديث الحسن الذي خرجه الترمذي في جامعه من طريق شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصب من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. وقال الترمذي هذا حديث حسن. نعم، وقال إمام أحمد لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. فعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب مقبول، لأن شهر بن حوشب فيه كلام اختلفوا فيه العلماء، لكن ذكر من رواية عبد الحميد بن بهرام فإن الإمام أحمد يقول لا بأس لهذه الرواية. ومن ذلك أيضا في هذا الباب ما يسمى بمعاكسة النساء، وهو في النيابة العامة يسمى قضية التحرش، والتي نعم أولاها المسؤولون هنا عندنا عناية عظيمة حتى يتم القبض في لحظات على من فعل هذه الجريمة النكراء. فتحديد التحرش عند المحقق والنيابة حتى تجرم الشخص، أي لفظ يطلقه الرجل أو تطلقه هي للرجل مثير جنسيا، محرك للشهوة، نعم محرك الشهوة، قول أو فعل، مو بلازم فعل يمس شيء منها، هذا تحرش، وهو أشد في باب التعزير، قد يسجن 10 سنين 5 سنين مد يده عليها على المرأة في زمن إمازحها أو شيء فاشتكت. والقول أيضا كأن يتكلم بكلام مثير للمرأة في زعمه أنه يحرك فيها الوقاع المحرم، هذه جريمة رتبت عليها النيابة العامة أو القضاء عندنا تعزيرا شديدا ماليا ومعنويا، يعني سجن وأشياء عظيمة، لأن هذا هو مبدأ إيش الفاحشة. فإن المرأة إذا ضعفت وكانت ليست من بيت أصيل أو كانت من بيت ذا دين وعفة وطهارة وزكاء في نفسها ستتفاعل مع هذا ويقع الزنا. فهذا مبدأ الفواحش اللي يسمونها مغازلة النساء، وهو التعرض للمرأة بقول أو فعل مما يحرك الشهوات، وهو مبدأ الزنا في الأسواق وفي هكذا. فإذا أحس هذا المجرم بموافقة المرأة فحينئذ يتبعها ويجرؤ على أمور عظيمة. وذلك كان المنافقون في القديم لما تذهب المرأة ما كان عندهم حمامات في البيوت، الصحابيات الجليلات رضي الله عنهم، ولعن الله المنافقين لعنا كبيرا، فإنه كان المنافق يتبع المرأة بالليل تخرج من عند زوجها الساعة 2 المراصع، لأن ما في حمامات لأجل الروائح ولأجل، وتمشي في الليل فترة حتى تصل ذاك المكان تقضي حاجة وترجع إلى بيتها، ما كانت في بيوت حمامات. فيتبعها المنافق فيتكلم معها بكلمة أو، فإذا فكانت الصحابية الجليلة تزجره وتسبه ثم ينصرف الخبيث. فهذا من أفعال المنافقين إذن، وهو أن يتعدى الرجل على المرأة بما يسمى بقضية بالتحرش، نعم بأذيتها بلفظ في زعمه يحرك شهوة نفسه ويحرك شهوتها، فالمرأة الطاهرة فورا يجب عليها حينئذ أن توقف أو تستدعي الدورية، أو إن استطاعت أن تطلب من محرمها التدخل الفوري، أو تتبع إذا استطاعت تأخذ رقم سيارته وفورا يقبض عليه بسرعة فائقة. في الجهاز الأمني عندنا متفوق عالميا، عالميا متفوق، هذا من توفيق الله لهذه البلد الذي دعت للتوحيد، أن الله حباها بعدة نعم ومدت العالم يديها لهم، البترول، القوة الأمنية، الله على كل شيء قدير سبحانه. فمن ذلك القوة الأمنية فيها فائقة دقيقة وسريعة الإنجاز، هذا الفضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلد، نسأل الله أن يزيدنا من فضله ويرزقنا شكر نعمة الأمن الذي نعيش، هذه نعمة عظيمة نشكر الله عليها، ولا نكون كالذين بدلوا نعمة الله إيش كفرا نكفر النعمة، لا والله ما نكفرها، فالنعمة بطاعة الله ونشكر له ونقوم بالحقوق العامة كحق ولي الأمر طاعة، والحقوق الخاصة كطاعة والدينا وطاعة المرأة زوجها وغير ذلك، حتى لا نبدل نعمة الله كفرا كما في حل بالدول تمردوا على ولاة أمرهم وخرجوا عليهم وكفروا نعمة الأمن في بلادهم، فالله أذاقهم سوء أو نكال ما جنت أيديهم وألسنتهم من التحريض على ولي الأمر، حتى صاروا في جوع وصاروا في فقر وذل عظيم. سبحان الله، كانوا في نعمة الأمن، نعم، بدلوا. وعلى أيضا الناس أن يطيعوا الله في بيوتهم، فلا يدخلوا المحرمات بزعم أن كل الناس كذا، كل الناس يشاهدون كذا وكل الناس يفعلون كذا، هذا ليس حجة. ولا يجوز الإنسان أن يحتج بالناس فيقع في مهاوي الزنا، ويقول الناس كلهم يا أخي تمزح المرأة مع البائع، تضحك معاه، يعني ما في شيء، يعني النفوس طيبة. يا أخي البائع سيطمع فيها، يطمع الذي في قلبه مرض. هذه لا ترى عند بعض النساء كأنما أنزل، ما تكلم الرجل بكلام جاد يوحي صدره من الزنا بها، يوحي صدره كلام جاد، لا إلا كما يقول باللهجة العامية تتمرقع معه وتتغنج معه والله يخليك، وتضحك معه ويمازحها. ولذلك آخر الزمان لما يموت العلماء فلا يجدون الناس مجالس مثل هذه تنذرهم من الفاحشة وطرق وسبلها، فيكونوا في جهل، يقول هذه والله شوفها مثل أختي. سينتشر إيش آخر الزمان؟ موت العلماء في الزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم، يظهر الزنا، يظهر الخمر، تكثر الزلازل إلى آخره. فموت العلماء قال عنهم ابن حجر أذان يعني بخراب العالم. فإذا مات العلماء ما يجدون الناس مجالس مثل هذه، يقول والله أنا لما ضعت يدي على يدها والله مثل أختي، يعني قلب نظيف. والأخرى تقول لما تغنجت مع البائع هذا وضحكت معاه شوي مسلم، يعني مثل أخوي، يعني أعوذ بالله. يعني إذا تظهر الفواحش بجهل النساء وجهل الزاني والزانية. وذلك أخبركم بخبر قد يصدمكم، وذكرته لكم بعض الأخوة شوف حضور الآن يمكن أول مرة يسمعون الكلام ذا. الشيخ سعد الحصين الذي تاب من جماعة التبليغ وكان يمشي معهم 10 سنين ألف كتاب، قدم له الشيخ الفوزان بقوله العلامة الشيخ سعد الحصين جزاه الله خير، شجعوا الشيخ بهذه الكلمة، فقال لي شخصيا في المدينة وأنا معه وقد سافرنا وياه في بيت كان بجانب المسجد النبوي، رزقهم الله بيت بجانب المسجد النبوي، فكنا ذهبنا مع الشيخ، فأخبرني وأنا معه في السيارة في المدينة، قال أنا مشيت، يعني هو يمشي معك كان جماعة التبليغ 10 سنين، قال لاحظت شيء غريب، يعني أنه منتشر بينهم الزنا، تخرج المرأة مثلا تقول في سبيل الله 4 أشهر 3 ما معها محرم، جهل، وتقول دول مثل أخواني، نعم، فإذا هبطوا هناك يا أختي والدعوة وكذا اصبري على دين الله وكذا ومن الصبر. المهم تنزلق إيش قدمه لطمعه فيها، نعم، من أجل أنها منفردة ما مع محرم، نعم، وقد تتغنج له بالقول بزعم أخي في الله يا أخي كلمة طيبة إيش صدقة، صدقة. إيه. ثم يفترسها السبع بزعم أنها كانت لطف معاه تبي الصدقة، إيه. إيه نعم. وهكذا فانتشرت هذا السند عالي يقوله انقلوا عني بغير خوف، انقل عن الشيخ سعد الحصين ومشى معي 10 سنين انتشار لما يروحون لاستراليا ويروحون كذا رجال ونساء، طبعا يجيبون الناس قصص، يقول فلما هبطنا ارض استراليا الناس كلهم يشايف اللي شفناه، فلما هبطنا احنا التبليغ اذا الدنيا انوار حولنا، ويجيبوا لك اشياء طبعا خرافات ليرغبوك ان تنضم معهم، نعم. وحينئذ قارن ما قاله الرسول في آخر الزمان لم يموت العلماء وبين من يمشي مع هذا التبليغ لينهون الجلوس عن هذا المجالس. أنا شفت شخص أبعده الله عن المسجد من كبار التبليغ كان يصلي معنا، فسمع أحد طلابي التعازي يتلقاها من التبليغين معه، فكنت مسافر في دورات علمية في أوروبا أظن، المهم رجعت بعد أسبوعين أو أسبوع وبدأت الدروس، فسمعوا بعض الطلاب يتلقى التعازي يقول بدأت الدروس عظم الله أجركم إلى آخره، يعني يشبه هذا. فيكرهون التعليم، يكرهون العلم، فذلك تنتشر بينهم إيش الفواحش، نسأل الله العافية.